أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عليكم السلام، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب الخامس، حجية الظواهر، وها هنا المصنف رحمه الله يستعرض تمهيدات أربعة أو خمسة في المقام. عليكم السلام ورحمة الله. ثم بعد ذلك يأتي البحث في طرق إثبات الظواهر فحجيات قول اللغوي. يقول رحمه الله تعالى: تقدم في الجزء الأول، نقرأ هذا المقدار في الثاني يا إخوان، تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، تشخيص ظواهر بعض الألفاظ، تقدم معنا سابقا وقد أشبعنا الكلام فيما يرتبط بمباحث الألفاظ. الأمر تذكروا الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ شخصنا هناك أن الأمر ظاهر في الوجوب، أن النهي ظاهر في الحرمة، وهكذا. طبعا تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة، ما له ربط من ناحية خاصة. ليش؟ مثلا في بعض الجمل لفظ الأمر قد يراد به الاستحباب، وهذا لقرينة في البين، لقرينة خاصة في البين، لا يراد به الوجوب حينئذ. فالبحث إنما كان من ناحية عامة، أما من ناحية خاصة كما ذكرت، فلفظ الأمر قد يراد به الاستحباب لقرينة في البين، لا يراد به الوجوب، أو لا، قد يراد بلفظ الأمر، يراد بالأمر ماذا؟ مجرد الترخيص والإذن، تقدم تفصيل ذلك فيما سبق. قد يراد به مجرد الترخيص والإذن. إذا بتذكروا بحث الأمر عقيب الحظر، أو عقيب أو عند توهم الحظر، وفي مورد الأمر عقيب الحظر أو عند توهم الحظر، يعني الحرمة، ذكرنا هناك بأن وقوع الأمر بعد الحظر أو توهم الحظر قرينة ماذا؟ قرينة على عدم كونه بداعي البعث. الترخيص والإذن هذا ليس حكما في قبال ماذا؟ في قبال الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. تراجعوا البحث هنا، بحيث أنه لا يكون دالا على الإباحة بالمعنى الأخص، لا يكون دالا على الإباحة بالمعنى الأخص. وإذا حللتم فاصطادوا، تذكروا الآية الكريمة، هذا ورد عقيب ماذا؟ عقيب النهي عن الصيد، حالة الإحرام. وإذا حللتم، لما واحد فك الإحرام فاصطادوا، يعني مأمور بالصيد. حتى الإباحة بالمعنى الأخص هذا حكم يحتاج إلى دليل. من هنا قال المصنف هناك، إذا بتذكر، قال أكثر ما يدل على الترخيص والإذن فقط، أكثر من هيك لا. فحتى الإباحة بالمعنى الأخص لا يدل. يقول رحمه الله تعالى: تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة. يقول: من ناحية عامة، من ناحية عامة، نعم صحيح الأمر. تقدم معنا، اكتبوا هذه العبارة، تقدم معنا أن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة. نعم، من ناحية خاصة، نعم من ناحية خاصة كلفظ الأمر مثلا، هذا يراد به الاستحباب لقرينة ما في البين، في عبارة ما لقرينة ما في البين دون الوجوب. أو قد يراد بلفظ الأمر مجرد ماذا؟ الترخيص والإذن، كما في مورد الأمر عقيب الحظر أو عند توهم الحظر، فإن وقوعه بعد الحظر أو توهم الحظر قرينة على عدم كونه بداع البعث، وكان قد تقدم تفصيل ذلك فيما سبق. حتى أيضا لا يدل على الإباحة بالمعنى الأخص. ليش؟ لأنه يرحمكم الله، لأن حكم هذا حكم تكليفي شرعي في قبال ماذا؟ الأحكام التكليفية الشرعية الأربعة، كل هذا يحتاج إلى دليل. ثم قال رحمه الله: والغاية منه، يعني من المقصد الأول كما ذكرنا، الغاية من المقصد الأول تنقيح صغريات أصالة الظهور، تنقيح صغريات أصالة الظهور. طبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس. طبعا وقع فيها الخلاف من جهة الظهور، هذا ظاهرة أم لا؟ واضح يا إخوان؟ ضيفوا الآن هذه العبارة. فبعد توصلنا إلى تشخيص، حطوا شبل فوق الصاب، فبعد توصلنا إلى تشخيص ظهور بعض الألفاظ نحتاج إلى كبرى حجية الظهور، نحتاج إلى كبرى حجية الظهور، وهذه الكبرى يبحث عنها في هذا المقصد، هذه الكبرى يبحث عنها في هذا المقصد. وبعبارة أخرى، البحث في المقصد الأول كان صغرويا، وفي هذا المقصد هو كبروي. وبعبارة أخرى، البحث في المقصد الأول كان صغرويا، وفي هذا المقصد ماذا؟ هو كبروي. يقول بعد ذلك: وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى، وهي حجية أصالة الظهور. وإن كان يقول حجية الظهور أولى من أن يقول حجية أصالة الظهور، الحجية هي للظهور وليس لأصل الظهور. إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور، طبعا يريد حجية الظهور. يقول: إننا سنبحث عن الكبرى في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. هذا هو التمهيد الأول. التمهيد الثاني: إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، هذا من متممات حجية الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، لا، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجيتها، يعني نحتاج إلى إثبات حجية الظواهر. لماذا؟ هناك غاية، هناك غرض في البيت. لغرض ماذا؟ لغرض الأخذ بالكتاب والسنة. فهي يعني الظواهر، فهي الظواهر من متممات حجيتهما، من متممات حجية الكتاب والسنة. إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما يعني بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهر الكتاب والسنة حجة. إذا ما كان ظواهره، ظواهر الآيات والروايات، إذا لم تكن هذه الظواهر حجة، شو يعني؟ واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: بل إنما نحتاج إلى إثبات حجية الظواهر لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجية الكتاب والسنة. كيف بدنا نعمل بالكتاب؟ كيف بدنا نعمل بالسنة؟ إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما يعني بالكتاب والسنة ماذا؟ من دون أن تكون ظواهرهما، ظواهر الكتاب والسنة، حجة. والنصوص التي هي قطعية الدلالة، فوق عبارة قطعية الدلالة، والقطع حجة ذاتية، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما، أقل القليل فيهما، في مين؟ في الكتاب والسنة. بعد هذه العبارة ضيفوا، لما قلت آخر شيء فيهما في الكتاب والسنة، اكتبوا: فإن معظم الآيات والروايات ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة فاصل، فتتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر، فتتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. يقول رحمه الله تعالى: إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة، والقطع حجة ذاتية، أقل القليل فيهما يعني في الكتاب والسنة، فإن معظم الآيات والروايات ظاهر الدلالة فصل، فتتوقف حجيته، حجية هذا الظاهر، على القول ماذا؟ على القول بحجية الظواهر. العبارة واضحة يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ التمهيد الثالث. يقول: تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن. نعم، هلأ إذا قام دليل قطعي على العمل بهذا الظن فبها ونعمات، مثل ما قام بالنسبة لخبر الواحد. والله خبر الواحد بما هو خبر واحد، شو تقدم معنا؟ ألا يفيد إلا؟ ما بيفيد قطع، ما بيفيد علم. نعم، قام الدليل القطعي على ماذا؟ على حجيته، فبها ونعمت. ما نحن في كذلك بالنسبة للظواهر. خذك أمارة وها أمارة. يقول: تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته. حجية ماذا؟ الظن. رجع الضمائر على حجية الظن. والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها، يعني على حجية الظواهر، ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار. وسيأتي بيان هذا الدليل. أي دليل؟ دليل القطعي. مين هو؟ كما سيأتي إن شاء الله، اكتبه، وهو بناء العقلاء. طيب، وسيأتي بيان هذا الدليل القطعي وهو بناء العقلاء فيما يرتبط بالتمهيد الرابع. يقول إن البحث عن الظهور في شيء بالنسبة لما تقدم يا إخوان واضح إن شاء الله، إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين. المرحلة الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، والمقصد الأول كنا قد أشرنا إلى ذلك قبل قليل أيضا، والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. هذه ماذا من بعض صغريات وليس كله، احنا ما بحثنا كل لفظ بلفظ، بحثنا في هذه الأمور التي وقع ماذا الخلاف والنزاع فيها. واضح؟ أحد عنده توقف؟ الثانية، المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره، الحمد لله أحرزنا الظهور وانتهينا، الآن نقول في هذا الظهور حجة، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ أي ذلك المعنى الذي هو ظاهر فيه؟ واضح؟ الثانية هي أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى فيصح الآن حركه فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، ويصح أن يحتج به المكلفون، أنه لا هذا هو الظاهر. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي هذه الكبرى إذا ضممناها إلى صغرياتها، صغريات وين تم البحث فيها؟ في المقصد الأول. واضح؟ وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم ماذا؟ يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات، يعني ظواهر الكتاب والسنة الشريفة. واضح؟ في شيء على العبارة يا إخوان؟ التمهيد الخامس، إن المرحلة الأولى وهي هذه المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له، يعني وضع اللفظ للمعنى، لا محالة يكون ظاهرا فيه. مين اللي يكون اللفظ ظاهرا فيه؟ في ماذا؟ في المعنى. نحو وضع صيغة افعل، لماذا موضوع؟ للوجوب. واضح؟ صيغة لا تفعل للحرمة، هذه إضافة مني يعني. مثلا أيضا وضع الجملة الشرطية، ليش الجملة الشرطية؟ يقول لما يستلزم المفهوم، وهكذا إلى غير ذلك كما مثلت لكم كصيغة لا تفعل للحرمة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، المورد الثاني في شيء من الدقة يا إخوان، في قيام قرينة عامة أو لا، أو خاصة، قرينة خاصة على ماذا؟ على إرادة المعنى من اللفظ، على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة إما قبل أن نكمل بالنسبة للقرينة العامة أو الخاصة، اكتبوا عندكم هذه العبارة، نظير ما تقدم في المطلق والمقيد، من أن اللفظ موضوع لذات المعنى وليس للمعنى بما هو مطلق، وعليه إثبات إرادة الإطلاق من اللفظ لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق يحتاج إلى قرينة خاصة مقالية من خصوصيات الكلام يعني، أو حالية من خصوصيات المقام، أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. هذا والقرينة العامة تحصل ببركة توفر مقدمات الحكمة. ومن جملة القرائن العامة غلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له، كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع، حد الوضع التعيني، فإن استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له قد يبلغ من الكثرة بحيث لا يوجب الوضع التعيني، بل يوجب ظهور المعنى المجازي من اللفظ عند الإطلاق بواسطة كثرة الاستعمال. ثم إنه قد تقدم معنا في مبحث المجمل والمبين الباب السابع آخر المقصد الأول، تقدم ما يفيد في المقام، وذكرنا هناك ما يسمى بمناسبة الحكم والموضوع، وقلنا هناك أن هذه المناسبة، مناسبة الحكم والموضوع، من القرائن الخاصة. على كل حال يقول رحمه الله تعالى الثاني في قيام قرينة العامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ والحاجة إلى القرينة، يقول إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، إما في مورد ماذا؟ إرادة غير ما وضع له اللفظ. من جملة الأمثلة اكتبوا عندكم، فنقول أو فتقول مثلا بالنسبة ماذا؟ مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ. من جملة الأمثلة تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، أو في الحمام، أو في الحمام، أو يصارع، رأيت أسدا يصارع، أو يصارع، ونحو ذلك، ونحو ذلك مما يكون قرينة. أنت ماذا تريد بالأسد؟ أنا عم بسألك ماذا تريد بلفظ الأسد؟ أنت ماذا تريد من لفظ الأسد؟ تريد الحيوان المفترس؟ ما بدك تريد، هو أصلا موضوع للحيوان المفترس. تريد بالأسد الرجل الشجاع؟ لابد أن تأتي بقرينة. اكتبوا عندكم، فتقول مثلا رأيت أسدا يرمي، يرمي بالنبل، مين اللي يرمي بالنبل؟ الحيوان المفترس، واضح، الرجل الشجاع، أو في الحمام، أو يصارع، ونحو ذلك مما يكون قرينة. كتبت هذا مما يكون قرينة على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس، قرينة على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس. طيب بعد ذلك نكمل عبارة المصنف رحمه الله، يقول: وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، هذا مشترك شو؟ لفظي. اكتبوا عندك مشترك لفظي. خب هالاشتراك لفظي في هذه الحالة في كيف تطلقون اللفظ يعني؟ شوف موضوع لمعنى شو العين الدامعة الجارية ايش اسمه الجاسوس الذهب الذات ما شاء الله. فانت فتقول مثلا اكتبوا هذه العبارة بعد قول المصنف: واما في مورد اشتراك اللفظ في اكثر من معنى، بعد عبارة معنى اكتبوا فتقول مثلا شو بتاخذ قول تقول رأيت عينا ها؟ تقول عين باكية. ايه ما هو مش فيها لا. انا عم بحكي بس انه تجيب القرين عين باكية او دامعة او عين جارية او عين تتخفى. شو يعني عين تتخفى؟ يعني انه عين لبالمرصاد جاسوس يعني لم يلين خلوا لبالمرصاد ونحو ذلك ونحو ذلك. ايه صحيح هذا الكلام جدا مقبول واضح يا اخوان. يقول رحمه الله تعالى: احد عنده توقف عن عبارة؟ في احد عنده توقف واضح؟ يقول: الثاني في قيام قرينة عامة او خاصة على ارادة المعنى من اللفظ والحاجة الى القرينة، اما في مورد ارادة غير ما وضع له اللفظ وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة. يكون اللفظ ظاهرا ماذا؟ فيما قامت عليه القرينة. وما نحن في مثل حتى لو نفترض قامت القرينة على المعنى المجازي شو بتقول؟ نفترض قامت القرينة نعم على أن المراد هو المعنى المجازي، بتقول ظاهر في المعنى المجازي وهكذا. واضح يا إخوان؟ ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة. وهذه القرينة مطلقا سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، وكنا هناك قد ذكرنا فيما سبق وجود فرق ذكرنا وجود فرق بين ماذا؟ المتصلة والمنفصلة. اكتبوا احسنتم اكتبوا نعم مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام. نعم مع القرينة نعم مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام، بمعنى أنه لا يستقر له الظهور لا يستقر للكلام الظهور. فاصل. ومع القرينة المنفصلة ينعقد الظهور للكلام، ينعقد لكنه يتبدل هذا الظهور يتبدل إلى ماذا؟ إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة فاصلي. وينعقد حينئذ الكلام ينعقد حينئذ على ماذا؟ على الظهور الثاني. واضح؟ أكررها: نعم مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام أصلا ابتداء لأقل المنفصلة ينعقد لا ينعقد ظهور للكلام، بمعنى انه لا يستقر له الظهور. ما انت عم تفرضها قرينة متصلة يعني بعد الكلام ما انقطع. واضح؟ لما ينقطع منقول انعقد ظهور له على هذا. بس لما عم تفرض قرينة متصلة يعني بعد ما انقطع الكلام، انقطع بعد ماذا؟ بعد قول الشارع مثلا المولى اكرم العلماء الا الفصاق، ما قال أكرم العلماء وسكت. في موضع آخر في مجلس آخر قال لا تكرم الفصاق، لم يكن هكذا. هذه بيصير قرينة ماذا؟ منفصلة، فيكون انعقد ظهور للكلام، ظهور بدوي انعقد البلد صحيح. أما بخلاف ماذا؟ لو اقترنت الكلام قرينة متصلة. نعم القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام، بمعنى أنه لا يستقر له الظهور، ومع القرينة المنفصلة ينعقد الظهور للكلام. قال أكرم العلماء وسكت، انقطع الكلام. بعد ذلك في مجلس آخر قال لا تكرم الفصاق منهم. أما بخلاف القرينة المتصلة، هكذا كانت جملة الشارع أو جملة المولى، أكرم العلماء إلا الفصاق، قرينة متصلة. انعقد والله، نفترض انعقد اسمه ظهور في العموم، ما انعقد في القرينة المتصلة. نعم مع القرينة المنفصلة ينعقد الظهور للكلام، لكنه يتبدل هذا الظهور إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة، وينعقد حينئذ الكلام ينعقد على ماذا؟ على الظهور الثاني، واضح؟ اللي هو بعد قيام القرينة. ثم قال رحمه الله: وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. طرق إثبات الظواهر، طرق إثبات الظواهر في مجال طرق إثبات الظواهر. يقول: إذا وقع الشك، عم بتتابعوا معي، في الموردين السابقين. ها الموردين السابقين وين؟ اكتبوا من المرحلة الأولى. إذا وقع الشك في الموردين السابقين من المرحلة الأولى، فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ، لمعرفة وضع الألفاظ. هذا بلحاظ ماذا؟ هذا بلحاظ المورد الأول لتقدم، ومعرفة القرائن العامة، هذا بلحاظ المورد الثاني. يقول: إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة. بيقول منها، من جملة هذه الطرق يعني، منها من الطرق أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل حركه ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. يقول: ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك. لفظ ماذا؟ مشترك. شو يعني مشترك؟ اكتبوا يعني بنحو الاشتراك اللفظي. ها من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بنحو الاشتراك اللفظي. مشترك بين ماذا وماذا؟ يقول: بينما يفيد معنى الشيء والطلب، يعني وما يفيد معنى الطلب. فإذا بين معنيين، بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، يعني وبين ما يفيد معنى الطلب. طيب إخوان اتذكروا هناك الطلب، هيك الطلب مطلقا او لا؟ الطلب في الجملة، يعني عندنا طلب مخصوص. احسن طلب من العامي الى الداني. اكتبوا لي عندكم يا اخوان. كان قد تقدم معنا، اكتبوا بدأ، أن المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر، تبعوا بدقة لكتبتها، ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء بنحو الاشتراك المعنوي كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول: جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، أو أتى فلان بأمر عجيب. وتقدم أيضا أن المراد بالشيء من لفظ الأمر هو ما كان من الأفعال مثل أكل شرب نوم ونحو ذلك، والصفات مثل علم قدرة حياة جمال ونحو ذلك. والمراد من الفعل أو الصفة نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه مع غض النظر عن جهة الصدور من الغير أو جهة القيام بالغير، يعني جهة الصدور عن الفاعل وجهة قيام الوصف بالموصوف. فالأكل مثلا يلاحظ بما أنه فعل من الأفعال في مقابل الشرب والمشي والقتل ونحو ذلك. والعلم يلاحظ بما أنه وصف من الأوصاف في مقابل الإرادة والقدرة والحياة ونحوها. إذن والعلم مثلا يلاحظ بما أنه وصف من الأوصاف في مقابل الإرادة والقدرة والحياة ونحوها مثل الجمال، وهذا ما يعبر عنه بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر في قبال ما يعبر عنه بالمعنى الحدثي أو المعنى المصدري الملحوظ فيه جهة الصدور من الفاعل في الفعل أو جهة القيام بالغير، يعني قيام الصفة بالموصوف. وذكرنا أيضا بأن المراد بالطلب المسمى أمرا ما كان بشرط مخصوص، طلب العالي من الداني، وأن الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، فيقال أمر يأمر آمر مأمور. أما الأمر بمعنى الشيء هذا لا يصح الاشتقاق منه، حيث إن المقصود من الأمر بمعنى الطلب هو المعنى الحدثي وجهة الصدور من الفاعل. واضح هذا؟ الكل كتبه؟ كررها عاود. وأن الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، فيقال أمر يأمر آمر مأمور. أما الأمر بمعنى الشيء فهذا لا يصح الاشتقاق منه، حيث إن المقصود من الأمر بمعنى الطلب هو المعنى الحدثي وجهة الصدور، وجهة الصدور من الفاعل. وتقدم أيضا أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء يجمع على أمور، فالاختلاف بالاشتقاق وعدمه والاختلاف في الجمع دليلان على تعدد الواضح. واضح؟ نعود إلى تطبيق عبارة المصنف رحمه الله، يقول منها من الطرق أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك، يعني بنحو الاشتراك اللفظي، بين ما يفيد معنى الشيء والطلب. ذكرنا أن الطلب هو خصوص ماذا؟ الذي يكون من العالي إلى الداني. بيقول وذلك كيف؟ بأي طريقة؟ يقول وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة. ها، يشتق بلحاظ شو؟ يشتق ماذا؟ يشتق اللي تقدم معنا، قلنا انه يصح الاشتقاق من الامر اذا كان بمعنى ماذا؟ الطلب. ولا يصح الاشتقاق من الامر اذا كان بمعنى الشيء. وقلنا الأمر بمعنى الطلب يجمع على ماذا؟ على أوامر. وبمعنى الشيء يجمع على أمور. قال وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة، أي كلمة؟ كلمة الأمر، بحسب المعنيين. أي معنيين؟ الشيء والطلب. معنى الشيء ومعنى الطلب. بقول واختلاف الجمع فيها، يعني في الكلمات، بحسبهما، بحسب ماذا؟ المعنيين. إذن بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، ها، واختلاف الجمع فيها بحسب المعنيين. من جملة الطرق بيقول أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواتي. بس اكتبوا أخوات التبادر. إخوته إيه نعم. عدم صحة السلب وصحته، طبعا هذا أشبع من الكلام، تبقوا بتراجعوا أنتوا. كالتبادر وأخواته، أخوات التبادر يعني عدم صحة السلب وصحته فاصل، وصحة الحمل وعدمه. إذن عدم صحة السلب وصحته، وصحة الحمل وعدمه، بعد عندنا العلامة الأخيرة ماذا؟ والاضطراد. والاضطراد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها، نعم وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات، ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. أقوال مين؟ أقوال علماء اللغة. وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.